بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، الأمم إنما تقاس بعظمائها، بعلمائها، بقادة الرأي والفكر فيها، وأمتنا ولله الحمد زاخرة بالعلماء، زاخرة بالأئمة، زاخرة بقادة الفكر والرأي فيها. وهذا الأمر يجب أن نلحظه مع فهمنا ويقيننا بختم النبوة بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق الكبير بين هذه الأمة وما أكثر الله فيها من العلماء والأئمة والهدى، وبين ما سبقنا من الأمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. فمن يحمل إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سيحفظ ميراثه العظيم؟ من سيقدمه للأجيال بعد ذلك لتبقى حجة الله قائمة وتبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة وحية؟ إنهم وبشكل حصري العلماء، الأئمة، علماء السنة، حفاظ الحديث، هؤلاء هم الذين اختارهم الله فعلا واصطفاهم وهيأهم بعقول نيرة ونفوس مؤمنة وأذهان حاضرة لحفظ هذا الميراث النبوي الضخم العظيم الذي عليه تتوقف هداية البشر وسعادة البشر. ومن هنا يجب أن نعرف ونعلم القيمة العظيمة والأهمية الكبيرة لهؤلاء العلماء. ولا أدل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل فقد أولئك الأئمة وذهابهم وموتهم وتلاشيهم وقلتهم كلما تأخر الزمان جعل ذلك مؤذنا بفساد عظيم، مؤذنا بخلو الثغور الإيمانية والعلمية من قادتها الحقيقيين، ليتسلق إليها من ليسوا بأهلها فيقع في الأمة خلل كبير، مؤذن في الحقيقة بقيام الساعة، ولذلك جعل موت العلماء من أشراط الساعة. مثال ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما خلت الثغور، انفتحت الأبواب، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك فإن أئمة السنة هم صمام الأمان فعلا، العلماء هم صمام الأمان ضد الفساد، ضد الانحراف، لأنهم ولسبب واحد هم الحملة الحقيقيون لميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: العلماء في هذه الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وهنا نقف وقفة جد مهمة. كان أئمة العلم وحملة الفقه ورواة السنن في أمتنا يعرفون هذا الهدف الكبير، يعرفون القيمة العظيمة التي اصطفاهم واختارهم الله من أجلها، ولذلك كانوا يواصلون ليلهم بنهارهم، ويرحلون في البلاد البعيدة، ويسهرون الليالي الطويلة، ويتحملون من أنواع التعب والنصب والجهد الشيء العظيم لمذاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظه، لمدارسته، لتمييز الضعيف والدخيل عليه، ليبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم منضبطا محفوظا لا غبش فيه ولا خلل. نقف قليلا مع هذه القصة المعبرة لأحد أعظم أئمة العلم وأحد أكبر علماء الأثر والسنة في أمتنا، ألا وهو الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولماذا البخاري نختاره نموذجا ونختار مواقف من حياته لنصل إلى حقائق عظيمة في قيمة هؤلاء الأئمة ومنزلتهم ورفيع مقامهم؟ هذا الإمام العظيم خلد الله ذكره وأبقى سيرته، وذلك لأنه وفق بتوفيق الله له في تصنيف وتأليف أعظم كتب العلم على الإطلاق، وأجل وأصح ما أسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه وسنته المباركة القولية والعملية، ألا وهو الجامع الصحيح المعروف لدى جميع الأمة بصحيح البخاري بهيبته وجلالته وقيمته العلمية على مر العصور. نقف مع هذه القصة الجميلة التي تدل، وغرضي من إرادها أن أبين أن أئمة السنة عموما ويمثلهم في هذا الموقف الإمام البخاري عليه رحمة الله عرفوا مهمتهم وعرفوا الرسالة النبيلة والعظيمة التي يحملونها، وعرفوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها في ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة وجملة جملة وحديثا حديثا، وتمييز ما دخل عليه مما هو متقول عليه ومفترى عليه ومكذوب عليه. يروي لنا القصة وراق الإمام البخاري، أي كاتبه الذي كان يساعده في الكتابة وهو ابن أبي حاتم البخاري، يقول: كنا إذا أوينا في الليل وأوى أبو عبد الله أي الإمام البخاري إلى فراشه، ما إن يكاد يسلم جنبه إلى الفراش وتكتحل عينه بغمضة من النوم حتى يهب كهيئة المفزوع كهيئة المذعور، فيقوم فيوقد السراج ويخرج الأوراق ويفتح المحبرة ويسجل ويدون ويمكث على هذا ساعة، ثم يغلق الأوراق ويغلق المحبرة ويطفئ السراج ويعود إلى فراشه، فما إن يسلم جنبه إلى الفراش حتى يهب مرة أخرى كهيئة المذعور كهيئة المفزوع الذي تذكر أمرا عظيما أقلق نومه وأزعجه عن فراشه، فيوقد السراج ويخرج الأوراق ويفتح المحبرة ويدون، يصنع ذلك أي هذه الحالة في الليلة الواحدة 20 مرة، ولقد أحصيت له في ليلة 21 مرة يفعل هذا الفعل. تخيلوا هذا، في ليلة واحدة نحو 21 مرة ما يكاد ينام حتى يستيقظ فزعا قلقا، فيوقد السراج ويخرج أوراق الكتابة ويحضر المحبرة، لأن وسائل الكتابة في ذلك الوقت تحتاج إلى هذه التحضيرات، فيكتب ويسجل ثم يعود وينام. هذا يدل فعلا على أنه ينام نوما قليلا نادرا جدا لا يكاد يستغرق فيه، وفي هذا من تحميل النفس وكدها وإتعابها الشيء العظيم، وفي هذا أيضا ما يدل على أن روحه متوقدة وذهنه حاضر ونفسه مستعدة لما هو أزيد من هذا، لسبب عظيم جدا أن ما يدونه ويكتبه يصب في خانة واحدة وهي خدمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال له وراقه ذلك: يا أبا عبد الله، عنيت نفسك، أراك لا تكاد تنام حتى تقوم. فكان يقول له: إني إذا وضعت رأسي على المخدة أتذكر الفائدة تطرق ذهني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أصبر حتى أصبح، خوفا من فواتها أو نسيانها أو ذهابها، فأقوم لأسجلها. هذا موقف عظيم وجليل يعطينا دروسا نختم بها هذه الحلقة. الدرس الأول قيمة الأئمة هؤلاء، قيمة ما يعملون، قيمة ما يصنعون، استشعارهم أن هذه أمانة وديانة ورسالة قاموا فيها في مقام الأنبياء وخاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما استوعبته نفوسهم وأذهانهم وقلوبهم وعقول من العلم أقلق نومهم، على حد قول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وبهذا أختم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.